والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد الثاني؟ ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفاية، لا بد أن يتبع، أن تتبع الجنازة بما يحصل به الكفاية. فإذا قدر أن الجنازة حملها أربعة لكن المقبرة بعيدة والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها إلى المقبرة، وجب أن يكون خامس وسادس وسابع وثامن حسب الحاجة. وكذلك لو قدر الطفل الصغير يحمل باليد ليس معه إلا أبوه، فيجب أن يتبع، لأنه هو إذا وصل إلى المقبرة يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى ماء، فكيف يعمل؟ ربما لو وضع الطفل عند القبر تأتي الكلاب وتأكله، وإذا ذهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك. المهم اتباع الجنائز فرض كفاية. طيب، تشميت العاطس هذا مطلق لكنه مقيد بحديث آخر، وهو إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية وهو رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. كم هذه؟ هذه ثلاث، ويقول أمرنا بسبع، وهذا نعم الصحيح أنه فرض عين، هذا الأقرب. وهذا من باب الاقتصار، يعني أن بعض الرواة أحيانا يقتصر على بعض الحديث حسب ما تقتضيه الحال أحيانا، أو نسيانا أحيانا أخرى. ونهانا عن لبس الحرير الصناعي أو الطبيعي، الطبيعي. والديباج وهو ما فيه شيء من الحرير غالب على غيره، والقصي كذلك، والاستبرق كذلك، كل هذه أنواع من الحرير. والمياثر الحمر هي التي يركب عليها أو يجلس عليها، ولكن سبق لنا أنه هل المراد اللون أو نعم اللون للتشبه بالكفار أو الترقب. مش عندك؟ لا المياثر.
قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، اي بسبع خصال، كتمييز الاجر المطلوب، عياده المريض، الاصل في عياده عواده، لانه من عاده يعوده، فقلدت الواو يا عندي انكسار ما قبلها. والمرض يكون في الجسم والقلب كالفعل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، واطلاق المرض على ذلك مجاز. والمراد هنا الاول وهو الحقيقي، واتباع الجنائز
كما قال المراد المرض الجسمي، لكن المرض القلبي يجب أن ينصح الإنسان. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، سواء هذا احتاج إلى عيادة أو لم يحتاج.
واتباع الجنائز استعانة من يتبع، ويكون تارة بالجسم وتارة
بالابتسام والإثمار،
ومن المحكم
إيش؟ وتارة
ومن المحتمل لهما قوله تعالى أن اتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي أتبعك الجسم أو ألتزم ما تفعله وأقتفي فيه أثرك. والذي هنا يحتملهما أيضا، وعلى هذا ينبغي القياس في أن الأفضل المشي خلفها أو أمامها، لأنه إن كان أمامها فهو تابع له معنى. وتشميت العاطف بسم
المعجمة
وتضمن،
وهو أن يقول الثاني ممتنع هنا، سبحان الله العظيم، الثاني هذا ممتنع ولا أن الاتباع هو الارتسام؟ الميت هل يأمر حتى يتبع؟ وأما مسألة أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل. فاتبعوني يقولكم الله لا شك أن المراد الابتسام، يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده
وتسمية العاطف بالتسمية المعجمة وتغمد، وهو أن يقال العاطف يرحمك الله، وقيل التسمية مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوق، فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإما أن يكون أن
يشمت به
فيها، وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يسقطه ويسر العاطف بذلك فيكون شماتة بالشيطان، وقيل غير ذلك. والأربع الباقية من السبع إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والنفي، لأن
لو قال المشترك كان أحسن، لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والندب كان أحسن من قوله المطلق. نعم.
وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل، أما
في صيغة افعل
أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة
على إيش؟
على المرجح
مرجح.
فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة في القول المخصوص، فاتباع الجنائز فرض كفاية، وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح. ونهانا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن سبع عن لبس الحرير والديباج، ما لقوا من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير ليفيد النهي عن بخصوصه لأنه صار دينسا مستقلا بأسره. وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة
القسط كم فيه؟ لا أقول القصد هذا.
وعن القصد بفتح القاف وتشديد السين المهملة مقصورة والتحتية، والأصل القصد بالزاي بدل السين فوضي السينا، والصواب تسميرها بما في مسلم عن علي أنها ثياب مصبغة يؤتى بها من مصر والشام فيها سية، وفي البخاري حرير أمثال أسود، وفي أبي داود من الشام أو مصر مصبغة فيها أمثال الأسود، والاستبرق والمياثر الحمص، ولأبي ذر والمياثر الحمص، وهذه المنهيات كلها للتحليل بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق. والتقييد بالحمص لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحليل والإثنان، والإثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وأواني الفضة، وهذا الحليل مر مختصرا في باب لبس القسط ومطولة الجنائز.
نعم. إيه. إجابة الدعوة أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة بعض الناس يحط وليمة للعرس 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو 5، فإجابتها أول يوم واجبة. في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر، لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له، وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة، لكنه لا بد فيها من شروط التعيين، وأن يكون المسلم وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب لأنه يجوز أن لا يسلم عليه فرعا عن إجابته. والثالث أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت أن هذا الرجل اللي دعاك قال والله تفضل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك إياه فإنه لا يجب عليه. والرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين، من حيث الدعوة ومن حيث إزالة المنكر. وإن كنت لا تستطيع إزالته حرمت عليك الإجابة، حرمت عليك الإجابة. الخامس أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة. والسادس أن لا يحتاج إلى سفر، فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة. فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك، فقلت أعذرني، قال أدعوك، قلت أعذرني، قال أدعوك، وصمم، يلزمك؟ ها؟ لا يلزمك. بل حتى لو في أقرب البلاد إليك ما دامت خارج البلد. هنا إذا في الإجابة، في الإجابة ولا في التشميت؟ إيه لا بد أن يسمع، لا بد. إذا لم يسمع وش الفائدة؟ لا بد أن يقول أرحمك الله على وجه يسمع، وذاك يجب أن يرد على وجه يسمع أيضا فيقول يهديكم الله وصرف عليكم، أو يقول أفر الله لنا ولكم، حسب ما جاء به السنة. نعم. ما يلزم، لا يلزم. نعم. يا سمع طيب شلون؟ التنبيه كسر. هذه مسألة فيها خلاف، هل إذا لم يحمد الله تنبهه تقول احمد الله يا أخي ترى مشروع لك، أو لا تجي، أو لا تشمته أصلا؟ ها؟ الصحيح أنك لا تشمته إلا إذا كان جاهلا لا يدري، فحينئذ تخبره. وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول قل الحمد لله. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى يكون مستقرا في نفوسهم، أنه إذا قال إذا عطس يقول الحمد لله. نعم.
باب النعال السبتية.
نعم.
وغيره.
نعم. يحمد الله. لا لا. ترد عليه وانت تصلي؟ لا ما ترد عليه وانت تصلي. ما تقول يرحمك الله. فإن كنت لا تصلي وسمعت يحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله. نعم. يعني إنسان عطس وهو يصلي قال الحمد لله وسمعت، وأنت تقرأ، هو يصلي نافلة جنبك وعطس وقال الحمد لله وسمعت، هل تقول يرحمك الله؟ الله ما تقول لا. نعم. لأنه يعني يخشى لو تقول يرحمك الله أن يبادر من غير شعور فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا فرغ من صلاته فقل له يرحمك الله. نعم. نعم. ها؟ حتى داخل المملكة ما دام فيه سفر، ذكرت في الأخير قلت أنا حتى لو في بلد من أقرب بلاد لي. نعم. نعم. نعم.
ولكن
ذكرت لكم بأن
من سأل كان في بكل دعوة
كان تصري عليه، وقلت لهم بيت المهو لا يدوث لا يدوث إلا الدولي فقط. جمع عندك أنه الآن. نعم. أنا أتصل. نعم. أنا ما أذكر أن قلت هذا، لكن إذا كثرت الدعوات ما أزمك، فيها ضرر عليك.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
النعال السبتية ايش تفسيرها عندك؟
باب النعال السبتية ذكر تفسير المضمرة وسبل الموحدة وتكفير الصوتية وتكفير التحتية المبلوغة بالقرض، أي التي ثبت ما عليها من الشعر أي خلق. والنعال جمع نعل، وهو ما أوقيت به القدم، وبالنهاية هي التي تسمى الآن ناسوها.
نعم. إذا عرفنا أنها من الجلد الذي نزع شعره، وكأنهم يلبسون فيما سبق النعال وعليها جلود فيها شعر، ما أدري. طيب ها والله ما نعرف ايش ايه يمكن. على كل حال ما يهمنا، يعني نوع في الواقع نود ان نعرفه، لكن اذا لم نعرف فالأصل الحل. وفي هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، فهو دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في النعلين، لكن لا بد أن تكون طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يصلي فيها. نعم.
حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا فلت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى
تنبعث به راحلته. هذا الحديث فيه من الفوائد تتبع العالم في أفعاله، والسؤال عما يخالف الإنسان به غيره، فإنه قد تكون مخالفته عن أثارة من العلم. وفيه دليل على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وفيه دليل على ما عليه الناس اليوم من الجهل من استلامهم جميع الأركان، بل حتى غير الأركان يستلمون كل شيء، يعلمون يزعمون بذلك أنهم معظمون لله عز وجل وأنهم متعبدون لله بذلك. والحقيقة أن تعظيم الله إنما هو بفعل أوامره واتباع واجتناب نواهيه والتزام شرعه. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبته وتعظيمه أن تفعل مثل ما يفعل. وفيه أيضا دليل على فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما وحرصه على اتباع السنة. ولننظر إلى هذه الأربع. أولا يقول: رأيتك لم تمس لا تمس إلا من الأركان إلا اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. فأجابه ابن عمر بقوله: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، يعني وأنا أفعل ما فعل وأدع ما ترك. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي ما فيها شعر. أجابه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذن فسرها رضي الله عنه لأن النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، مثل الزعفران والعصفر وما أشبهه. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. الإهلال يقول: رأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. متى؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يروى الناس فيه الماء. يقول رضي الله عنه إجابة على ذلك: وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فتبين بهذا أن ابن عمر خالف الناس اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي بل يجب على العالم إذا ماتت السنة بين الناس أن يحييها، لا يفعل كما يفعل الناس، وإنما يفعل ما جاءت به السنة. شوف قولها: أصبغ، تصبغ بالصفرة. ما تكلم ماذا؟ إيه؟ الفتح وش يقول؟ ما يصير، لازم ما يحولنا على شيء سابق ولا لاحق؟ ها؟ في باب ايش؟ طيب وش يقول؟ تزافر مر علينا انه يجوز في الثياب دون الجسم. طيب نعم. ها؟ اي نعم، يعني اذا توضا يلبسها على طول. ها؟ اي نعم صح، يعني يتوضؤون عليه. إذا كان ما في شعر ما يتأذى به الإنسان. إيه؟ هذا لأنه لا يمشي في المقابر بها. ها؟ لا لا، على أساس أنه ما ينبغي المشي بالنعال بين المقابر. نعم، يعني تقوم، يعني ما يهل إلا إذا دفع ركب ومشى. يوم التروية يوم الثامن، والتاسع والعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني، والثلاثة كلها تسمى أيام التشريق، وأوسط أيام التشريق الثاني عشر يسمى يوم الرؤوس. نعم.
حدثنا عبد الله بن مرد قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد وقال من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس كفين.
سبق الكلام عليه.
باب يبدأ.
نعم. نعم. لا لا مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا بما ينكرون لكن يجعل توطئة تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء. نحن نتكلم عن اللي يقبل منه إنسان عالم معروف. إذا جاء واحد طالب علم ما يعرف هل العام على طول يقول هذا دين جديد مرفوض؟ نعم. قالوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها مخالفة لليهود وعلى هذا فتكون سنة تكون سنة لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة. نعم. ها؟ نعم. لا الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إما علماؤهم أو تأويل لهم هو الظاهري نقول الناس عام.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنحله.
بعده
باب ينزع نعل اليسرى.
نعم فيها تقديم وتأخير بيجي.
باب ينزع نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين.
عندنا إذا انتعل. إذا انتعل ولا مشري إلى النسخة الثانية. كلكم عندكم تعل.
قال إذا تنعل
ما عندك الشرح مش قال فيها ولكن عنده إيش انتعل بس والله ظاهر ان اللي عندك خطأ ظاهر انه خطأ عدله فعلا جمع النسخ انتعال ها اي نعم لا ظاهر انه لان تنعل حتى ما ادري عن صحته الصرفية ها اي هذا مصدر ولا حتى نسخة احسن بعد اسلم.
قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل أولهما
عندكم لتكن ولا ليكن؟ لتكن
لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة
في نسخة واحدة نعم. واحدة نسخة. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليخفيهما جميعا أو ينهلهما
جميعا. موجودها جميعا. هذه كلها في النعال فيها الباب الأول دليل على أنه ينبغي أن يبدأ عند لبس النعل باليمين لدخوله في عموم قوله وتناعله، بل صريح. ومثل ذلك الخف يبدأ بلبس اليمين، قال أهل العلم ومثل ذلك الثوب والسروال، يدخل اليد اليمنى في الثوب في القميص قبل اليسرى، والرجل اليمنى في السروال قبل اليسرى. وعكس ذلك الخلع، يبدأ باليسار فتكون الخلع يخلع اليسرى قبل اليمنى في النعل والخف والثوب والقميص. ولا يخفى أن ذلك من أجل إكرام اليمين، فإن اللبس إكرام والخلع سلب، فلهذا بدأ باللبس باليمين لأنه إكرام، وبالخلع باليسار لأنه سلب وإزالة. أما الباب الثالث ففيه مراعاة العدل بين الأعضاء بأن لا يلبس الإنسان النعل في رجل واحدة، إما أن يلبس النعلين في الرجلين جميعا أو يخلعهما جميعا. ومثل ذلك الخف، ومثل ذلك على ما يظهر لو أدخل إحدى اليدين في إحدى الكمين دون الأخرى. وهل مثل ذلك أن تلبس المرأة الحلي السوار في يد دون الأخرى؟ ها؟ لماذا؟ طيب ولو جرت العادة بأنه يمشي بنعل واحدة؟ نعم نعم. إيه مرفوع عن النبي عليه الصلاة. نعم تختم النبي لأنه ما يحتاج أكثر من واحد، ما يحتاج أكثر من واحد، ما هو للزينة. نعم لا لا، هذا إذا كان نعم، إذا كان بيحط النعل نصف متر على كل حال، لا شك أنه كما قال بعض العلماء أنه من أجل مراعاة العدل، مراعاة العدل فيما يلبس على الجسم. وإذا صحت العلة التي ذكر ياسر فهي أيضا علة أخرى، لكنها إذا صحت العلة الثانية التي ذكرها ياسر فإنه لا يلحق به الحلي في اليد الواحدة، لأن هذا ليس بمشي. طيب إذا دار الأمر بين صحة الإلحاق وعدم الصحة فما الأصل؟ ها؟ الأصل الحل، الأصل الحل. وأنتم تقولون أنها جرت العادة الآن بذلك أن بعض النساء يلبس الحلية في يد دون الأخرى حتى الأسورة. نعم الخرس في الإذن ما هم ما دعت بعد. ها الخرس في الإذن ما أظن واحد يحط خرس واحد في الإذن. نعم في طيب هل مثلها النظارة في العين؟ ما أظن أيضا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، يعني بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، فالأخرى تحتاج إلى نظر إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن؟ الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها، ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل هذا الشيء الذي تيقن فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحل. نعم. هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للبطن. خلنا ثلاثة عام. اي نعم 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 نعم. ايش الجورب؟ اي نعم يلحق، يبدا باليمين بالنسبه للبس. نعم نعم مثله.
لا جورب واحد.
اي في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. نعم يدخل بالنعم لا شك. نعم.
باب قبالان في نحل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منصور.
طيب قبالا واحدا واسعا شرب واسعا محو ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال.
القبال شو يقول؟
القبال الكفر القاضي والمسجد المحتجز آخر الغلام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد به الشخص، وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين أصبع يديهم ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المحجون في الزمام.
لا معروف القبال اللي يكون بين الإبهام والجنب والشص الشراك اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومن رأى القبال الواحدة واسعة. المعروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا، ما عندي شيء بالشرح. الفتح فتح الشغول وش هو؟
الموحدة وآخر غلام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعين. قبالان بنعل أي في كل فردة.
ها؟
قبالان بنعل أي في كل واحد.
إيه؟ نعم؟ لا لا في نعل واحد. قبالان في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان فيما سبق يجعلون قبالين، قبال بين الإبهام والذي يليه، وقبال آخر بين الخنصر والبنصر. هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
أن نعل مفرد في هذا النسخة نعلي. نعم.
حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهنان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس بن مالك
نسخة
قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم باب الحبة الحمراء من أدم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي
وضوء وضوء بالفتح
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلى اليد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في حبة من أدم.
القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد، يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصغى بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف، فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما يجوز. نعم. لا لا ما بالظاهر، ظاهر من مثل هنا يبدأ بالأكبر إيه بس ما هو بالظاهر، لا الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يقدمون الأكبر وهو الظاهر، لأن اليمين إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسار، اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له. ما لحصل ما علمنا أنه يتخذون هذا، إنما يقدم الأكبر من فعله. لكن في حديث آخر إذا أنس ألا فيمن ألا فيمن، لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لأن كلكم داخلين كلكم ماردين ميرادا واحدا أو موردا واحدا، فالأكبر هو الذي يقدم. نعم شاكر. إنان ما لم يؤذي إن عاد وإلا فهي سنة، فإذا رأي إلى صارت نعاله كبيرة مثلا حين تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث أن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم
قال رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يخرج ثروية، فجاء ابن عمر وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلة.
نعم.
وكيف نجمع بين القولين؟ الشرح الأول والشرح
الثاني. الناس على خلاف السنة، الناس إذا صار إلى دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج، أما هو ما يحرم إلى يوم التروية لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أنهم يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين.
باب الجلوس على الكفر ونحوه.
الحصيد عندنا عندك الحصر ونحوه. إذا كانت الحصر فالمناسب نقول ونحوها. احنا عندنا حصير ولا في نص، اكتب نسخه الحصير وهي اصح. طيب هذه اصح خلاص. طيب
قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فاقبل فقال يا ايها الناس.
والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض او المرض الذي جرت العاده ان صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وايضا امرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفايه، لا بد ان يتبع ان تتبع الجنازه بما يحصل فيه الكفايه. فاذا قدر أن الجنازة حملها أربعة لكن المقبرة بعيدة والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها إلى المقبرة، وجب أن يكون خامس وسادس وسابع وثامن حسب الحاجة. وكذلك لو قدر الطفل الصغير يحمل باليد ليس معه إلا أبوه، فيجب أن يتبع، لأنه هو إذا وصل إلى المقبرة يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى ماء، فكيف يعمل؟ ربما لو وضع الطفل عند القبر تأتي الكلاب وتأكله، وإذا ذهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك. المهم اتباع الجنائز فرض كفاية. طيب تشميت العاطس هذا مطلق لكنه مقيد بحديث آخر، وهو إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية وهو رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. كم هذه؟ هذه ثلاث، ويقول أمرنا بسبع، وهذا نعم الصحيح أنه فرض عين، هذا الأقرب. وهذا من باب الاقتصار، يعني أن بعض الرواة أحيانا يقتصر على بعض الحديث حسب ما تقتضيه الحال أحيانا، أو نسيانا أحيانا أخرى. ونهانا عن لبس الحرير الصناعي أو الطبيعي، الطبيعي. والديباج وهو ما فيه شيء من الحرير غالب على غيره، والقصي كذلك، والاستبرق كذلك، كل هذه أنواع من الحرير. والمياثر الحمر هي التي يركب عليها أو يجلس عليها، ولكن سبق لنا أنه هل المراد اللون أو نعم اللون للتشبه بالكفار أو الترفه. مش عندك؟ لا ما يعرف.
قال مرد النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خصال، كتمييز الأجر المحذوف، عيادة المريض، الأصل في عيادة عوادة، لأنه من عاده يعوده، فقلت الواو جاء من كسار ما قبلها، والمرض يكون في الجسم والقلب كالفعل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، وإطلاق المرض على ذلك مجاز. والمراد هنا الأول وهو الحقيقي، واتباع الجنائز استيعاب
من كما قال المراد المرض الجسمي، لكن المرض القلبي يجب أن ينصح الإنسان. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، سواء هذا احتاج إلى عيادة أو لم يحتاج.
واتباع الجنائز
اشتعال من اتبع يتبع، ويكون تارة بالجسم وتارة بالابتسام والاثمار. ومن المحتمل
ايش؟ وتارة
بالابتسام والاثمار.
نعم.
ومن المحتمل لهما قوله تعالى: هل اتبعك، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اي اتبعك باسمي او التزم ما تفعله واقتفي فيه اثرك. والذي هنا يحتملهما ايضا، وعلى هذا ينبغي القياس، في ان الافضل المشي خلفها او امامها، لانه ان كان امامها فهو تابع له معنى. وتشميس العاطف بالسين المعجمه وتهمل، وهو ان يقول
الثاني ممتنع هنا، وسبحان الله العظيم الثاني هذا ممتنع. ولا أن الاتباع هو الارتسام، الميت هل يأمر حتى يتبع؟ وأما مسألة أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه، وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل. فاتبعوني يقولكم الله، لا شك أن المراد الارتسام، يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده.
وتسميت العاطف بالسين المعجمة وتهمل، وهو أن يقال العاطف يرحمك الله. وقيل التسميت مأخوذ من شماتة العدو، وهو فرحه بما يسوء. فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإما أن يكون أن
يشمت به
فيها، وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يصدق، ويسر العاطف بذلك فيكون شماتة بالشيطان. وقيل غير ذلك. والأربع الباقية من السبع: إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والنفي، لأن بعضها إيجاب وبعضها نفي.
لو قال المشترك كان أحسن، لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والندب كان أحسن من قوله المطلق. نعم.
وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل.
في صيغة أفعل
أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة
على إيش؟
على المرجح.
مرجح.
فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة في القول المخصوص، فاتباع الجنائز فرض كفاية، وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح. ونهانا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن سب عن لبس الحرير والديباج: مالق من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير ليفيد النهي عن بخصوصه، لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه. وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة
القسط كم فيه؟ لا أقول القسط.
وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة مكسورة والتحتية، والأصل القسط بالزاي بدل السين فوضي السينا، والصواب تسميرها بما في مسلم عن علي أنها ثياب مصبغة يؤتى بها من مصر والشام، فيها سية. وفي البخاري حرير أمثال الأسود، وفي أبي داود من الشام أو مصر مصبغة فيها أمثال الأسود، والاستبرق والمياثر الحمص، ولأبي ذر والمياثر الحمص. وهذه المنهيات كلها للتحليل بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق. والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحرير والإثنان، والإثنان المكملان للسبع: خواتم الذهب وأواني الفضة. وهذا الحريف مر مختصرا في باب لبس القسط ومطولة الجنائز.
نعم. إجابة الدعوة أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة. بعض الناس يحط وليمة للعرس 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو 5، فإجابتها أول يوم واجبة، هي غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر، لكن إذا تعذرت واعتذرت فلا حرج لأن الحق له، وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة، لكنه لا بد فيها من شروط التعيين، وأن يكون المسلم وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب، لأنه يجوز أن لا يسلم عليه فضلا عن إجابته. والثالث أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت أن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضل عندنا، يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك إياه، فإنه لا يجب عليه. والرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين، من حيث الدعوة ومن حيث إزالة المنكر، وإن كنت لا تستطيع إزالته حرمت عليك الإجابة، حرمت عليك الإجابة. الخامس أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة. والسادس أن لا يحتاج إلى سفر، فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة. فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك، فقلت أعذرني، قال أدعوك، قلت أعذرني، قال أدعوك وصمم، يلزمك؟ ها؟ لا يلزمك، بل حتى لو في أقرب البلاد إليك ما دامت خارج البلد. هنا إذا في الإجابة، في الإجابة ولا في التشميت؟ إيه لا بد أن يسمع، لا بد. إذا لم يسمع وش الفائدة؟ لا بد أن يقول رحمك الله على وجه يسمع، وذاك يجب أن يرد على وجه يسمع أيضا فيقول يهديكم الله وصف بالكم، أو يقول أفر الله لنا ولكم حسب ما جاء به السنة. نعم ما يلزم، لا يلزم، نعم يسمع. طيب شلون؟ يعني تنبيه كسر. هذه مسألة فيها خلاف، هل إذا لم يحمد الله تنبهه تقول احمد الله يا أخي ترى مشروع لك، أو لا تجي أو لا تشمته أصلا؟ الصحيح أنك لا تشمته إلا إذا كان جاهلا لا يدري، فحينئذ تخبره. وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول قل الحمد لله. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى يكون مستقرا في نفوسهم، أنه إذا قال إذا عطس يقول الحمد لله. نعم
باب النعال السبتية.
نعم
الشيخ
إذا أحدهم يصلي عصر يحمد الله؟ لا لا ترد عليه وانت تصلي؟ لا ما ترد عليه وانت تصلي، ما تقول يرحمك الله، فإن كنت لا تصلي وسمعت يحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله؟ نعم يعني إنسان عطس وهو يصلي قال الحمد لله وسمعت، وأنت تقرأ، هو يصلي نافلة جنبك هو عطس وقال الحمد لله وسمعت، هل تقول يرحمك الله؟ الله ما تقول لا إيه نعم، لأنه يعني يخشى لو تقول يرحمك الله أن يبادر من غير شعور فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا فرغ من صلاته فقل له يرحمك الله. نعم. نعم. ها؟ حتى داخل المملكة ما دام فيه سفر. ذكرت في الأخير قلت أنا حتى لو في بلد من أقرب بلادنا. أي نعم. نعم. نعم.
لكم
لأن الإنسان إذا كان في
دعوة
كان أصبح تصريع عليه وقلت لهم إنه لا يجوز إلا الولي فقط. ما عندك أن يكون الآن؟ ما أذكر. نعم. إيه. أنا ما أذكر إني قلت هذا. لكن إذا كثرت الدعوات ما أزمك في ضرر عليك.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين عليه؟ قال: نعم.
النعال السبتية تفسيرها عندك؟
باب النعال السبتية ذكر تفسير المضمرة وسبل الموحدة وذكر التوطين وتفسير التحتية المبلوغة بالقرض أي التي ثبت ما عليها من الشعر أي خلق. والنعال جمع نعل وهو ما أوقيت به القدم وبالنهاية هي التي تسمى الآن لاسوقة.
نعم. إذن عرفنا أنها من الجلد الذي نزع شعره، وكأنهم يلبسون فيما سبق النعال وعليها جلود فيها شعر. ما أدري. طيب ها والله ما نعرف ايش اي يمكن. على كل حال ما يهمنا، يعني نوع في الواقع نود ان نعرفه، لكن اذا لم نعرف فالأصل الحل. وفي هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، فهو دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في النعلين، لكن لا بد أن تكون طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يصلي فيها. نعم.
حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا فلت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى
تنبعث به راحلته. هذا الحديث فيه من الفوائد تتبع العالم في أفعاله، والسؤال عما يخالف الإنسان به غيره، فإنه قد تكون مخالفته عن أثارة من العلم. وفيه دليل على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين وهما الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وفيه دليل على ما عليه الناس اليوم من الجهل من استلامهم جميع الأركان بل حتى غير الأركان، يستلمون كل شيء، يعلمون يزعمون بذلك أنهم معظمون لله عز وجل وأنهم متعبدون لله بذلك. والحقيقة أن تعظيم الله إنما هو بفعل أوامره واتباع نواهيه واجتناب نواهيه والتزام شرعه. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه أن تفعل مثل ما يفعل. وفيه أيضا دليل على فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما وحرصه على اتباع السنة. ولننظر إلى هذه الأربع. أولا يقول رأيتك لم تمس لا تمس إلا من الأركان إلا اليمانيين وهما الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. فأجابه ابن عمر بقوله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، يعني وأنا أفعل ما فعل وأدع ما ترك. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي ما فيها شعر. أجابه وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذن فسرها رضي الله عنه لأن النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة مثل الزعفران والعصفر وما أشبهه. قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. الإهلال يقول رأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية متى؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يروى الناس فيه الماء. يقول رضي الله عنه إجابة على ذلك وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فتبين بهذا أن ابن عمر خالف الناس اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي بل يجب على العالم إذا ماتت السنة بين الناس أن يحييها، لا يفعل كما يفعل الناس وإنما يفعل ما جاءت به السنة. شوف قولها أصبغ تصبغ بالصفرة، ما تكلم ماذا؟ إيه؟ الفتح وش يقول؟ ما يصير لازم ما يحولنا على شيء سابق ولا لاحق؟ ها؟ في باب ايش؟ طيب وش يقول؟ تزافر مر علينا انه يجوز في الثياب دون الجسم. طيب نعم ها هنا يعني اذا توضا يلبسها على طول ها هنا صح يعني يتوضا هنا عليه اذا كان ما في شعر ما يتاذى به الانسان. إيه؟ هذا لأنه لا يمشي في المقابر بها ها؟ لا على أساس أنه ما ينبغي المشي بالنعال بين المقابر. نعم. يعني تقوم، يعني ما يهل إلا إذا دفع ركب ومشى. يوم التروية يوم الثامن، والتاسع والعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني، والثلاثة كلها تسمى أيام التشريق، وأوسط أيام التشريق الثاني عشر يسمى يوم الرؤوس. نعم.
حدثنا عبد الله بن مرد قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس كفين.
سبق الكلام عليه.
باب يبدأ.
نعم. نعم. لا لا، مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا بما ينكرون، لكن يجعل توطئة، تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء. نحن نتكلم عن اللي يقبل منه الإنسان العالم المعروف. إذا جاء واحد طالب علم ما يعرف، هل العامي على طول يقول هذا دين جديد مرفوض؟ نعم. يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها مخالفة لليهود، وعلى هذا فتكون سنة، تكون سنة، لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة. نعم. ها؟ نعم. لا، الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إما علماءهم أو تأويل لهم، هو الظاهري نقول الناس عام.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنحله.
بعده.
باب ينزع نعل اليسرى.
نعم. فيها تقديم وتأخير بيجي.
باب ينزع نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين.
عندنا إذا انتعل. إذا انتعل ولا مشري إلى النسخة الثانية. كلكم عندكم تعل.
قال إذا تنعل.
ما عندك الشرح مش قال فيها؟ ولكن عنده إيش؟ انتعل. بس والله ظاهر ان اللي عندك خطا النسخه، ظاهر انه خطا عدله فعلا جمع النسخ. انت تعال. ها اي نعم. لا ظاهر انه لان تنعل حتى ما ادري عن صحته الصرفيه. ها؟ إيه هذا مصدر. ولا حط نصر أحسن بعد أسلم.
قال إذا كنت على أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما أولهما
عندكم لتكن ولا ليكن؟ لتكن.
لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة
في نصف واحدة. نعم واحدة نصفة. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليخفيهما جميعا أو لينحلهما
جميعا. موجودهم جميعا. هذه كلها في النعال فيها الباب الأول دليل على أنه ينبغي أن يبدأ عند لبس النعل باليمين لدخوله في عموم قوله وتناعله، بل صريح. ومثل ذلك الخف يبدأ بلبس اليمين. قال أهل العلم ومثل ذلك الثوب والسروال، يدخل اليد اليمنى في الثوب في القميص قبل اليسرى، والرجل اليمنى في السروال قبل اليسرى. وعكس ذلك الخلع، يبدأ باليسار فتكون الخلع يخلع اليسرى قبل اليمنى في النعل والخف والثوب والقميص. ولا يخفى أن ذلك من أجل إكرام اليمين، فإن اللبس إكرام والخلع سلب. فلهذا بدأ باللبس باليمين لأنه إكرام، وبالخلع باليسار لأنه سلب وإزالة. أما الباب الثالث ففيه مراعاة العدل بين الأعضاء بأن لا يلبس الإنسان النعل في رجل واحدة، إما أن يلبس النعلين في الرجلين جميعا أو يخلعهما جميعا. ومثل ذلك الخف، ومثل ذلك على ما يظهر لو أدخل إحدى اليدين في إحدى الكمين دون الأخرى. وهل مثل ذلك أن تلبس المرأة الحلي السوار في يد دون الأخرى؟ ها؟ لماذا؟ طيب ولو جرت العادة بأنه يمشي بنعل واحدة؟ نعم نعم. إيه مرفوع عن النبي عليه الصلاة. نعم تختم النبي لأنه ما يحتاج أكثر من واحد، ما يحتاج أكثر من واحد، ما هو للزينة. نعم لا لا هذا إذا كان نعم إذا كان بيحط النعل نصف متر على كل حال لا شك أنه كما قال بعض العلماء أنه من أجل مراعاة العدل، مراعاة العدل فيما يلبس على الجسم وإذا صحت العلة التي ذكر ياسر فهي أيضا علة أخرى، لكنها إذا صحت العلة الثانية التي ذكرها ياسر فإنه لا يلحق به الحلي في اليد الواحدة، لأن هذا ليس بمشي. طيب إذا دار الأمر بين صحة الإلحاق وعدم الصحة فما الأصل؟ ها؟ الأصل الحل، الأصل الحل. وأنتم تقولون أنها جرت العادة الآن بذلك أن بعض النساء يلبس الحلية في يد دون الأخرى حتى الأسورة. نعم، الخرس في الإذن ما هم ما دعت بعد. ها؟ الخرس في الإذن ما أظن واحد يحط خرس واحد في الإذن. نعم. في طيب هل مثلها النظارة في العين؟ ها؟ ما أظن هذا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، لأن بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، فالأخرى تحتاج إلى نظر إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن؟ الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها، ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل هذا الشيء الذي تيقن فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحل. نعم. هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للبطن. خلنا ثلاثة عام. اي نعم 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 نعم. ايش الجورب؟ اي نعم يلحق، يبدا باليمين بالنسبه للبس. نعم نعم مثله.
لا جورب
واحد،
اي
في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. نعم مثله لا شك. نعم
باب قبالان في نحل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منصور.
طيب قبالا واحدا واسعا شرب واسعا ما محو ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال.
القبال شو يقول؟
القبال الكفر القاضي والمسجد المحتجة آخر غلام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد به الشخص، وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين أصبع يديهم ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المحجون في الزمام.
لا معروف القبال اللي يكون بين الإبهام والجنب والشص الشراك اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومن رأى القبال الواحدة واسعة. المعروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا، ما عندي شيء بالشرح. الفتح فتح الشغول وش هو؟
الموحدة وآخر غلام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعين. قبالان
بنعل أي في كل فردة.
ها؟
قبالان بنعل أي في كل واحد.
إيه؟ نعم؟ لا لا في نعل واحد طبعلاني في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان في بما سبق يجعلون قبالين قبال بين الإبهام والذي يليه وقبال آخر بين الخنصر والبنصر هذا الظاهر والله أعلم. نعم
باب قبالان في النعم ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن مهناد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
أن نعل نعل مفرد في هذا النسخة نعلي. نعم
حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهنان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس بن مالك
مفرد نسخة
قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعم النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحبة الحمراء من أدم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي
وضوء وضوء بالفتح
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتبرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في حبة من أدم.
القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصغى بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما يجوز. نعم لا لا ما بالظاهر ظاهر من مثل هنا يبدأ بالأكبر إيه بس ما هو بالظاهر لا الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يقدمون الأكبر وهو الظاهر لأن اليمين إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسار اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له ما له حصل ما علمنا أنه يتخذون هذا إنما يقدم الأكبر من فعله لكن في حديث آخر إذا أنس ألا فيمن ألا فيمن لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لأن كلكم داخلين كلكم ماردين ميرادا واحدا أو موردا واحدا فالأكبر هو الذي يقدم. نعم شاكر إنان ما لم يؤذي إن عاد وإلا فهي سنة فهذا إذا رأي لا صارت نعاله كبيرة مثلا حين تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث أن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم
بالنسبة
قول ابن جرج رضي الله عنه قال رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فجاء ابن عمر وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلة.
نعم.
وكيف نجمع بين القولين؟ إيش الشرح الأول والثاني؟
الناس على خلاف السنة. الناس إذا صار إذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج. أما هو ما يحرم إلى يوم التروية. لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أنهم يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين.
باب الجلوس على الكفر ونحوه.
الحصيل عندنا. عندك الحصر ونحوه. إذا كانت الحصر فالمناسب نقول ونحوها. إحنا عندنا الحصير ولا في نص. اكتب نسخة الحصير وهي أصح. طيب هذه أصح. خلاص. طيب.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر. قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فأقبل فقال يا أيها الناس